بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرأة من الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه، والحديث برقم 858 في النسخة التي بين يدي، قال: وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ثم قال: وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: أو بها قرن فزوجها بالخيار، وإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. هذه الأحاديث أيها الأحبة الأفاضل تدور حول مسائل تتعلق بفسخ النكاح لوجود عيب في الزوج أو عيب في الزوجة. يعني حتى نذكر صورة المسألة قبل أن نعلق على الأحاديث بالتفصيل: رجل تزوج امرأة وتبين أن بها عيب مؤثر لم يعلم به قبل الزواج، هل له خيار الفسخ؟ يرجع له المهر؟ ماذا يكون واقع هذا الزواج؟ امرأة تزوجت رجل تبين أن فيه عيبا مؤثرا في جلده في غير ذلك، ثم بعد ذلك بعد أن تم الزواج ما علمت إلا بعد أن تم الزواج، هل لها خيار الفسخ؟ ماذا يكون واقع هذا الزواج؟ هذه الأحاديث تتكلم باختصار شديد عن هذه المسألة، التفريق بين الزوجين لوجود عيب من العيوب، التفريق بين الزوجين لوجود عيب من العيوب. نأخذها بارك الله فيكم ونمر على هذه الأحاديث. قال الحديث الأول: رأى بكشحها بياضا، الكشح الخاصرة، بياضا أي مثل البرص، بياضا أي مثل البرص. ولكن هذا الحديث لا يصح، مداره على جميل بن زيد، ليس كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه بأنه مجهول، بل قال فيه ابن معين والنسائي ليس بثقة، قال فيه ابن معين والنسائي ليس بثقة. الحديث الثاني أيها الأحبة الكرام، أثر عمر، أثر إسناده صحيح، إسناده صحيح. رد أو تكلم بعضهم عن هذا الأثر بأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، ولكن هذه الرواية محمولة على الاتصال عند أهل العلم. حتى قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. إذن الأثر إسناده صحيح وهو محمول على الاتصال. عندنا بعد ذلك أثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه المؤلف: وروى سعيد أي سعيد المنصور أيضا عن علي نحوه وزاد. هذا الأثر من رواية الشعبي عن علي، عامر بن شراحيل الشعبي، ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال في الأثر: أو بها قرن عيب يكون في جسد المرأة، في النصف السفلي من جسد المرأة، لا يتمكن منه الرجل من معاشرة أهله. عندنا النص الرابع، أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يرويه سعيد بن المسيب، إسناده صحيح، إسناده صحيح. قال: قضى عمر في العنين، العنين الذي لا يستطيع أن يعاشر زوجته، الذي لا يستطيع أن يعاشر زوجته. إذن الآن نأتي إلى المسائل على وجه التفصيل. المسألة الأولى: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو عيب في المرأة؟ هل يفرق بين الزوجين بالفسخ لوجود عيب من العيوب، أم لا يفرق بينهما إلا بالطلاق؟ هناك فرق بين الطلاق وبين الفسخ. في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بأنه يفسخ الزواج لوجود عيب في الرجل أو في المرأة بشكل عام، يفسخ الزواج بوجود عيب من العيوب. هذا الأئمة الأربعة على هذا القول، الأئمة الأربعة على هذا القول. خالف في هذا بعض أهل العلم من الظاهرية وقالوا: لا يوجد فسخ بسبب عيب من العيوب، وإنما يوجد طلاق. والصواب بارك الله فيكم قول الأئمة الأربعة، الصواب قول الأئمة الأربعة. القول الثاني أيها الأحبة الكرام لا يعنون بأن الرجل يخدع المرأة ثم يظلمها طيلة عمره، يقول لا، تستطيع المرأة الخلاص من هذا العيب إما بالطلاق وإما بالخلع. أما القول الأول يقولون تستطيع المرأة أن تتخلص من هذا العيب بماذا؟ بالفسخ. تستطيع المرأة أن تتخلص من هذا العيب بالفسخ. طيب عندنا مسألة، من يقول بارك الله فيكم بفسخ النكاح لوجود عيب من العيوب، وقع بينهم خلاف. هل يفسخ النكاح إذا رأت وقع بينهم خلاف بعد أن اتفقوا على مسألة، إذا رأت المرأة في زوجها عيب لها خيار الفسخ. اختلفوا: إذا رأى الرجل في زوجته عيب هل له خيار الفسخ أم يطلقها؟ معي بارك الله فيكم؟ إذا رأت المرأة في زوجها عيب قالوا لها خيار الفسخ، لكن إذا وقع العكس، الرجل رأى في زوجته عيب، هل يطلقها أم له خيار الفسخ؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن له خيار الفسخ. طيب الذين قالوا لا يوجد خيار فسخ في هذه الحال، لما قالوا هذا القول؟ قالوا لأن النكاح لو فسخ لوجود عيب من العيوب في المرأة واشتهر هذا بين الناس، من سيتضرر بهذا؟ يتضرر المرأة، ستتضرر من هذا وتتأثر تأثرا عظيما، فمنعوا من هذا الباب صيانة لجانب النساء، صيانة لجانب النساء. والصواب أيها الأحبة الكرام كما في أثر عمر الأثر المذكور في الباب، أن الرجل له خيار الفسخ إذا وجد عيب من العيوب، والمرأة أيضا لها خيار الفسخ، مع التنبيه أن مثل هذه المسائل ما توكل لي ولك ولفلان أو علان، وإنما مردها إلى القضاء، مردها إلى القضاء. لذلك أهل العلم اختلفوا ما هي العيوب التي يفسخ بها النكاح. يعني المرأة هل مثلا إذا وجدت أن في زوجها مثلا عيب أنه يأكل كثيرا، هذا عند الناس مثلا قد ما يكون ممدوح، هل لها خيار الفسخ؟ لا، هذا عيب لا يلتفت له، لا ينظر له. هل وجود أي عيب يفسخ النكاح يعدل الإنسان خيار الفسخ؟ لا، مرد هذا الأمر إلى القضاء. ولكن بعض أهل العلم يقول بأن العيوب محصورة، العيوب محصورة. كيف محصورة بارك الله فيكم؟ تحصر بعدة عيوب، منها الجذام، البرص، الجنون، على خلاف بين أهل العلم في هذه العيوب المحصورة. وبعض أهل العلم رأى بأن العيوب غير محصورة، ولكن جعلوا لها ضابطا معين. ما هو هذا الضابط؟ وكل عيب نفر الطرف الأول من الطرف الثاني وكان منافيا لمقصد من مقاصد النكاح فللطرف الآخر خيار الفسخ. كل عيب نفر الأول من الثاني أو العكس، وكان منافي لمقصد من مقاصد النكاح ويحصل به الضرر، فيوجد هنا خيار الفسخ. مثلا من حصر العيوب بأربعة عيوب، طيب مرض الإيدز مثلا، هل هذا عيب يكون به خيار الفسخ على القول الثاني؟ نعم على القول الثاني، لأنه عيب فيه ضرر عظيم على الزوج أو على الزوجة، وهذا ينفر الرجل من مرأته وينفر المرأة من زوجها، لذلك القول الثاني هو الراجح. القول الثاني هو الراجح. إذن جعلوا للعيوب هذه ضوابط، أن ينفر الطرف الأول من الثاني، يعارض مقصد مقاصد النكاح، ويقع به الضرر العظيم، ليس أي ضرر وإنما ضرر عظيم وضرر حقيقي، فهنا بارك الله فيكم يكون لأحد الأطراف الطرف المتضرر يكون له خيار الفسخ، يكون له خيار الفسخ. طيب عندنا مسألة، إذا طرأ العيب بعد الدخول، يعني رجل تزوج امرأة ما فيها شيء، ثم بعد سنوات من الحياة الزوجية أصيبت بمرض البرص، هل للرجل الآن أن يطالب بخيار الفسخ؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الذي يقول بأنه لا يوجد خيار للفسخ هنا قول قوي. لما؟ الدنيا لا تخلو من هذه الأشياء وهذه الابتلاءات، فالقول الذي يقول بأنه لا يوجد خيار الفسخ هنا قول قوي. لكن صحيح لو منعنا خيار الفسخ يبقى الأمر ماذا؟ يبقى عند الطرف الآخر الطلاق أو الخلع إذا كانت المرأة متضررة، إذا كانت المرأة متضررة. طيب مسألة، إذا علم بالعيب قبل العقد ليس له خيار بإجماع العلماء، يعني رجل به برص تزوج امرأة وأخبرهم قبل العقد يا جماعة ترى الرجل به برص في الموضع الفلاني من جسده وأعلمهم بذلك، قالت المرأة قبلت على علل هذا الرجل أنا موافقة، ليس لها خيار الفسخ بإجماع العلماء، لأن الأمر تم برضا الزوج ورضا الزوج. امرأة بارك الله فيكم تقدم لها رجل فقالت له من البداية بأن مثلا عندها عيب في شعر الرأس، لا يوجد عندها شعر في رأسه، وكان هذا العيب عند الرجل عيب مؤثر ويقع به النفرة والضرر العظيم، قال قبلت وأنا راضي بهذا الأمر. أو امرأة تقدم لها رجل فأخبرته من البداية بأن بها مرض السرطان مثلا بارك الله فيكم، فقال الرجل قبلت، بإجماع العلماء لا يوجد خيار الفسخ هنا، لأن الرجل قد قبل أو المرأة قد قبلت. طيب عندنا مسألة، إذا خدع الرجل إذا خدع الرجل ودل على امرأة وقالوا بأن هذه المرأة امرأة سليمة لا يوجد بها مرض ولا عيب ولا غيره، فلما تزوجها تبين أن بها جذام مرض يصيب الجلد أو بها برص أو غير ذلك من العيوب، المرأة تستحق المهر، لكن الزوج إذا تم الفسخ يطلب المهر ممن؟ من الذي غره وخدعه. إذا كان الغار ولي المرأة يطلب المهر ممن؟ من ولي المرأة. إذا كان الذي غره وخدعه مثلا يعني رجل من أقاربه أو شقيق المرأة أو غيره يطلب هذا الأمر ممن؟ من هذا الرجل الذي غره، بدليل أثر عمر بن الخطاب الذي هو موجود عندنا في الباب، بدليل أثر عمر بن الخطاب الذي هو موجود عندنا في الباب. بخصوص بارك الله فيكم العنين الذي لا يستطيع على مسائل المعاشرة الزوجية، قضى عمر بن الخطاب أنه يمهل سنة، يعني ما يقبل هذا الكلام هكذا بارك الله فيكم، يمهل سنة من أول رفع أمره إلى القاضي، يمهل سنة من أول رفع أمره إلى القاضي. قال ابن عبد البر بأن هذا هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ليس قضاء عمر فقط، وإنما قضاء عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أيضا قال العنين يؤجل إلى سنة، حتى قال ابن القطان الفاسد قال واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة، هذا باتفاق العلماء. وطبعا أيها الأحبة الكرام، كما ذكرت لكم لو ضبطنا في هذا الباب أن العيوب تؤثر إذا كانت منفرة وتعارض مقصد النكاح وتسبب الضرر العظيم، ومرد الفصل في هذه المسائل إلى القضاء وإلى القاضي، وأن للإنسان خيار الفسخ بذلك. إذا ضبطنا هذه المسائل عرفنا بارك الله فيكم مجمل هذه الأحكام، ولكن تطبيقاتها توكل وترجع إلى من؟ إلى القضاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب عشرة النساء. قبل أن أذكر بعض المسائل وبعض الأحاديث ونبه على نقطة، يعني أحياناً بعض المجالس ما يصح أن نذكر بعض التفاصيل الدقيقة والمسائل العلمية الدقيقة فيها، فلذلك قد أمر على بعض الأشياء مروراً سريعاً، لأن بعض الأمور قد لا يستحسن أن تطرح بارك الله فيكم في مجلس فيه يعني مختلف الأعمار، فلذلك أرجو أن تراعوا هذه النقطة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات وأعل بالإرسال. والراجح أيها الأحبة الكرام أن هذا الحديث حديث صحيح، أن هذا الحديث حديث صحيح أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. والصواب في هذا الخبر أنه موقوف على عبد الله بن عباس من كلام عبد الله بن عباس، لكن له حكم الرفع لأن فيه إخبار عن أمر غيبي، يعني كأن هذا الحديث سمعه عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن أمر يتعلق بمن؟ برب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وطبعا أيها الأحبة الكرام مسألة وضع النساء في المحل والموضع المكروه مسألة بارك الله فيكم يحكى الإجماع في أنها من الأمور المحرمة، بل من كبائر وعظائم الذنوب، بل جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم لما سئلوا عن هذا الأمر قال للسائل جئت تسألني عن الكفر؟ ليس معنى كلامهم أن فاعل هذا الأمر كافر، ولكن من باب تقبيح المعصية أشد القبح وصفت بهذا الوصف. معي بارك الله فيكم، أحياناً يستخدم هذا الأسلوب للتنفير من أمر أشد التنفير، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا للزجر للتقبيح الشديد والتقبيح العظيم من هذه المسألة. قال ابن هبيرة رحمة الله تعالى عليه واتفق على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع المكروه، هذا باتفاق العلماء، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع المكروه، في الموضع المكروه. من باب المسألة العلمية أيها الأحبة الكرام، في هذه المسألة في العصور الأولى كان يوجد شيء من الخلاف أو نسبة هذا القول إلى بعضهم، وهذه النسبة فيها كلام. قال العيني رحمة الله تعالى عليه وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر، وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره. فطالب العلم أيها الأحبة الكرام ما يأتي أحد ويلبس عليه ويقول بأن في المسألة خلاف ودعوى الإجماع ما تصح، هذا الشذوذ أمر قبيح جدا، فاربأ بنفسك يا طالب العلم عن مثل هذه الأشياء، وانظر إلى كلام الرجل المحقق المحرر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وابن تيمية يتعقب دعاوى الإجماع كثيرا، يعني الدعاوى دعاوى الإجماع المزعوم، الإجماع غير الصحيح. ماذا يقول ابن تيمية؟ قال: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. نسأل الله العفو والعافية. فينتبه لهذه المسألة. شو ابن تيمية على أنه يتعقب دعاوى الإجماع وسعة علمه وسعة اطلاعه بالخلاف. ابن تيمية مطلع على الخلاف، وإذا قال هذا الإجماع منقوض فاعمل لقوله ألف حساب، لأنه عالم محقق النحرية. وانظروا ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، أو كما سيأتي معنا من ضلع لا حرج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم قال: فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. من ضلع أو من ضلع، ضبطها الحافظ بن حجر بالضبطين. الضلع عظم الصدر، وعظم الصدر أيها الأحبة الكرام مستوى أم به اعوجاج وميلان؟ القفص الصدري هذا به اعوجاج أم هو مستوى ولا اعوجاج فيه؟ به اعوجاج. فكذلك من ناحية تفكير المرأة مقارنة بتفكير الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الرجل أن يستوصي بالمرأة خيرا. لاحظ ما قال صلى الله عليه وسلم: عاملوهم بالحسنى، عاملوهن بالحسنى، أو عاملوهن بلطف. أكد هذا بالوصية. عندما تريد أن تؤكد على شخص تقول له: يا فلان هذه وصية أوصيك بكذا، يعني أنت ما تأمره، أنت زدت في التأكيد إلى درجة الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا عن النساء بأن عندها اعوجاج في التفكير مقارنة بتفكير الرجل. ما معنى الاعوجاج في التفكير؟ يعني المرأة قد تقع في أخطاء ليس كالأخطاء التي يقع فيها الرجل، يعني الرجل قد يقدر بعض الأمور ويراها بنظرة أشمل ونظرة أكبر، لأنه ما يجري في البيت، يخالط الناس، يعلم ما الذي يجري. أما المرأة لأنها تربي الأبناء ومنشغلة بمسائل التربية وغير ذلك، وكما يقال قد يكون تفكيرها فيه جانب كبير من العاطفة، قد ما تدرك بعض الأمور، مثلا أمور الحرب، أمور القتال، أمور الغزو، هذه موكولة للنساء أم للرجال؟ موكولة للرجال، لأنهم يدركون أبعاد الأمور ويعرفون الحقائق جيدا. ففي هذا الحديث إشارة إلى تحمل الهفوات أو الزلات التي قد يراها الرجل على أهل بيته. أيها الأحبة الأفاضل، من تعامل مع زوجته أو حاسبها كمحاسبة الشريك لشريكه، فإنه قد يأتي عليه يوم ويقضي على بيت الزوجية تماما. ليس لأن الخطأ في المرأة، لرعونة تصرف هذا الرجل مع زوجته. يقول لأحدهم: وقد أوقع على زوجته طلق. قلت: خير؟ قال: أتفق معه ونضع برنامجا وخطة لإنجاز أمر معين فلا تنجز المرأة هذا الأمر. هل هكذا تبنى البيوت أيها الأحبة الأفاضل؟ تبنى البيوت على هذه الطريقة؟ ورقة وقلم، تفعلي في اليوم هذا 10 مهام، خالفت هذه المهمة إذن نضع خطأ، ونجمع هذه الأخطاء ثم نضع علامة من 100. يصح مثل هذا؟ بارك الله فيكم. التغافل مطلوب، ولا كأن الإنسان رأى شيء، ولا كأن الإنسان أبصر شيء. يعني الرجل قد يقول لزوجته: سأكون عند الباب الساعة 10:00، طيب انتظر الساعة 10 وخرجت زوجته في 10:03 يغضب غضب عظيم. نقول له في عرف الناس يعني مفروض تشهد سجود شكر، 10:03 هذه طيبة، يعني هذا ممتاز، هذا إنجاز كبير جدا. لكن تجد بعض الرجال عندهم حقيقة ظلم للنساء، هذا أمر لابد أن نعترف به. دائما نذكر النساء بحق الزوج عليها، ولكن أيها الأحبة الكرام لابد أن نصارح أنفسنا، بعض الرجال عندهم ظلم بين وواضح للنساء، حتى قال بعضهم أخشى أن يكون منع القطر من السماء، أخشى عقوبة بسبب ظلم بعض الرجال للنساء. يعني أيها الأحبة الكرام لا يعقل أن تكون المرأة هي من يذهب حتى إلى سوق السمك، يعقل هذا الأمر؟ يليق هذا الأمر بارك الله فيكم بشكل دائم بطريقة دائمة؟ هذا الأمر الرجل العاقل لابد أنه لا يقبل على نفسه بمثل هذه الأشياء. وحدث ولا حرج عن نهب بعض الرجال لأموال زوجاته، لأموال الزوجات، وخداع الرجل لزوجته، وسرقة الرجل لمال زوجته، هذا موجود بصور مؤلمة وصور أيها الأحبة الكرام تقطع نياط القلوب. لا ننكر بأن بعض النساء متمردات، بعضهن سيئة الخلق. سابقا كنت أقول تمرد المرأة على زوجها بسبب ضعف شخصيته، ولكن عندما تشاهد بعض مشاكل الناس تعلم بأن في بعض هذه الحالات ليس بسبب ضعف شخصية الزوجة، لا والله، بل بسبب سوء خلق وتربية هذه المرأة، وهذا أمر لا يمكن جحده، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره. لذلك الصواب في هذه المسألة، في هذه المسائل عموما، أن يقيم أو يقوم، أن يقوم كل واحد منا ويصلح عيوب نفسه. والخطأ الكبير أن الرجل يطالب زوجته أن تصلح عيوبه، والمرأة تطالب زوجها أن يصلح عيوبه. وأما العيوب التي كل واحد يعلم بها عن نفسه ولا في أحد يفكر أن يصلحها، وهذا هو مكمن الخطأ ولب الخطأ. إن الرجل عنده عيوب لا يلتفت إلى عيوب نفسه وينظر إلى عيوب زوجته، والمرأة عندها عيوب لا تلتفت إلى عيوبها وتلتفت إلى عيوب زوجها. حتى صرنا في بعض المجالس إذا ذكرنا الرجال بالرحمة بالنساء قام لك الرجل في وسط الكلام انصح النساء لا توجه الكلام لنا، روح كلم النساء عن تمردهم، وإذا ذكرت النساء بمثل هذا الأمر روح انصح الرجال. ولا أحد يريد أن يصلح نفسه، ترى المسألة شرع والمسألة دين، والله عز وجل سيسأل كل واحد منا عن عمله. قال لأحدهم وهو يعرف هذه الأسرة وأعرف بعض التفاصيل الدقيقة عن هذا الموضوع، امرأة سعت سعيا عظيما في طلب الفراق من زوجها لبعض الأمور التي لا يحسن إرادها، وكان زوجها على خلق ورجل طيب ورجل فاضل، وهذا الكلام يقول لي شقيق المرأة، يعني غالبا الرجل يكون في صف أخته، لكن هو يتكلم وقد كان في صف زوج أخته. قال لي فلما نالت ما نالت دعا عليها طليقها، يقول لي هذا الشقيق، فشتت الله شمل هذه المرأة، نسأل الله العفو والعافية، ظلمات يوم القيامة. قال لي أحدهم بأنه بعد أن طلق زوجته افتقر، خسر أموال كثيرة جدا. قلت له لما شو دخل هذا بهذا؟ قال لعلها دعت عليه. فالإنسان ينتبه أيها الأحبة الكرام، وإذا أردنا أن نصلح بيوتنا ننظر إلى عيوبنا قبل أن ننظر إلى عيب الطرف الآخر. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، استمتعت بها وبها عوج من اللطائف، سمعتم هذا الأمر يمكن كلكم أو أغلبكم، رجل اتصل بالشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وقال له يا شيخ طلقت الزوجة لأن فيها كذا وكذا. قال يا ولدي في الدنيا ما في حور عين ترى، نعم لا يوجد هذا الأمر ترى في الدنيا بارك الله فيكم، لأن بعض الناس يعني يتصور أشياء وهي غير موجودة على أرض الواقع. يعني من الطرائف أحدهم قال أنا أريد امرأة بكذا وكذا وكذا من الصفات، ذكر صفات يعني ما توجد إلا يعني في النادر من النساء. فقال أحدهم أنصحك بأن تشرب كوبا من الحليب وتغطى جيدا وتهني، لأن هذا الأمر الذي طلبته يعني ما في الدنيا حور عين بارك الله فيكم، هذا الأمر لابد أن نتصوره. فلذلك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، التغاضي والتغافل. وأنبه على نقطة يروى عن عمر بأنه قال ما كل البيوت تبنى على الحب. نعم أيها الأحبة الكرام، لا تبنى كل البيوت على الحب، وإنما تبنى على ماذا؟ على الرحمة، على الإحسان، على التغاضي عن الزلات. هذه نقطة انتبهوا لها بارك الله فيه. يقول لي أحد من عاصر يعني أمور الحياة والتجارب، قال من الخطأ أن نطلب زواج ناجح بنسبة 100%، هذا خطأ، لأن هذا الأمر قد ما يكون موجود. طيب المرأة مؤدية بنسبة 90%، 80%، 70، يا رب لك الحمد خير وبركة. ترى بعض البيوت عاشت وخرج الرجل من الدنيا وخرجت زوجته من الدنيا والمحبة بينهم أقل من ذلك بكثير، ولكن هناك إحسان وهناك حسن عشرة. لذلك الباب الذي ذكره الحافظ بن حجر باب عشرة النساء، أي مكارم الأخلاق وجميل الطباع وحسن العادات، هذا أمر مطلوب بارك الله فيكم. فهذا هو خلاصة هذا الحديث. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. الشعثة التي تجعد واتسخ شعرها لبعد الدهن عن هذا الشعر، تستحد المغيبة، المغيبة التي غاب عنها زوجها، تستحد إزالة الشعر العام. يطرق الطرق بارك الله فيكم اتياد المنزل خاصة في الليل. لاحظوا في اللفظ الأول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، الغازي الذي يخرج في قتال أو معركة غالبا في الزمن الماضي تنقطع أخبار، هذا الأمر الأول. وقد تطول المدة، ما تكون المدة مثلا ساعات في اليوم، قد تكون المدة ماذا أطول، لأنهم يسافرون ويذهبون إلى الأماكن البعيدة. فالصحابة لما جاءوا بعد هذا الانقطاع عن أهاليهم أرادوا أن يذهبوا إلى أهاليهم مباشرة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام امكثوا ابقوا في مكانكم، وهم الآن بالقرب من المدينة والخبر أكيد سيصل إلى الناس في المدينة. قال حتى تتهيأ المرأة وتتصنع لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن تكون الأسر أسر مستقرة، لعل الرجل أن يأتي زوجته وقد انشغلت بالبيت وأمور الأسرة وغيرها، فلا تكون على حالة مرضية بالنسبة لزوجها فتقع النفرة. فلذلك بارك الله فيكم هذه مسألة ينبغي أن تراعى، عدم مباغتة الأهل إذا طال الانقطاع، عدم مباغتتهم إذا طال الانقطاع. وأما إذا لم يطل الانقطاع، رجل خرج في الصباح وذهب إلى العاصمة أبوظبي ورجع الظهر وجاء إلى البيت فجأة، لا إشكال في ذلك، لأن هذا الأمر يعني يسير والخطب في هذا سهل. أمر آخر، لو طال الفراق ولكن المرأة على علم كما في أيامنا أن زوجها سيأتي في اليوم والساعة الفلانية، لا حرج لا إشكال في ذلك. ولكن بعض الناس قد يتعمد مثل هذه الأشياء من باب تتبع العثرات، أو وقوع شك في قلبه في أمور من باب تخوين المرأة، وهذا العمل ما يجوز، وهذا العمل لا يجوز. فينتبه الإنسان من ذلك. إذا كان سيأتي من سفر وزوجته لا تدري يعلمها ويخبرها. بعض الناس يقول سأصنع لها مفاجأة، لا ما يصلح هذا الأمر. اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يفضي أي يعاشر زوجته، ثم ينشر سرها أي يتكلم عن الأمور الخاصة التي تقع بين الرجل وبين زوجته. قال الحافظ النووي: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فانتبهوا لذلك. بعض الناس لضعف عقولهم ولعدم وجود تربية إسلامية صحيحة عندهم يتكلم عن مثل هذه الأشياء في المجالس، وهذا ليس من مكارم الأخلاق. حتى أنك تجد الرجال الذين يعرفون في عادات الناس يترفعون عن مثل هذه المجالس ويرون بأنها مجالس السوق ومجالس الدهماء ورعاع الناس، فهذا أمر لا بد أن يترفع عنه الإنسان. قال القاضي عياض: ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو كشف العورة بالوصف. يعني بعض الناس يهتك الستر من ناحية ماذا؟ كثرة الوصف، وهذا أمر قبيح، وهذا أمر قبيح. طيب أحيانا قد تدعو الحاجة إلى ذكر بعض الأمور الخاصة، كأن يكون مثلا يعني في خصام مثلا يحتاج مشورة أو غير ذلك. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: فليذكره مبهما غير معين بحسب الحاجة والضرورة. أحيانا تجد بعض الناس يتقاطر الأدب من كلامه، فيذكر لك الأمور الخاصة بلفظ بارك الله فيكم فيه حياء، ولفظ فيه مراعاة جانب الأدب. هذا أمر طيب وهذا أمر حسن، هذا أمر طيب وهذا أمر حسن. قيل عن الأحنف بن قيس، هذا المشهور بالحلم، وهو رجل من بني تميم، سيد مطاع في قومه، ورجل خبر الناس ويعني له تجارب كبيرة مع الناس. روي عنه أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل أن يكون وصافا لفرجه وبطنه، وإن من المروءة والديانة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهي. قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء. هذا الكلام يوجه لمن؟ ها؟ لمن؟ للرجال. والطعام في أيامنا هذا يوجه هذا الكلام لمن؟ للنساء. ما عندهم شغل، تغدينا في المطعم الفلاني، تعشينا في المطعم الفلاني، هذا واقع، هذا أمر واقع موجود بارك الله فيكم، وتقع مقارنات وأبور بسبب هذه الأشياء. يا معاشر الرجال، الأوقات ثمينة والوقت قد يندم عليه الإنسان، فلا يليق خاصة بالمتدين أن يكون كلامه عن الزوجة الثانية والتعدد ويكون هذا شغله الشاغل. أحدهم سامحه الله يظن بأن قضايا المسلمين كلها حلها عن طريق تعدد الزوجات. يا رجل، دل الناس على التوحيد، دلهم على السنة، دلهم على دين الله عز وجل. تريد تعدد، زوج أربعة، ما حد يمنعك، ما حد يمنعك من هذا، هذا شرع الله لا يمكن أن يغير. ولكن أن يكون هذا ديدن الإنسان وشغل الشاغل، يمكن حتى رؤاه في المنام عن هذا الموضوع. فهذا الأمر أيها الأخوة الكرام ينبغي على الإنسان أن يترفع عنه. في مصنف عبد الرزاق عن مجاهد تابع المعروف قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه، ما يصرحون، يذكرون أمور يعرفها الناس ويعرفها الرجال لأدبهم وحيائهم. قال: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أبوه معاوية ابن حيدها. قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. لا تقبح أي لا تسب ولا تشتم، لا تقبح أي لا تسب ولا تشتم. عندنا بارك الله فيكم ثلاث مسائل. نفقة المرأة واجبة على زوجها، كسوة المرأة واجبة على زوجها، سكن المرأة واجبة على زوجها. هذه المسائل الثلاث بإجماع العلماء: النفقة، الكسوة، والسكنى، هذه واجبة بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. ذكر الآن مسألتين، والحافظ النووي يحكي الإجماع أن لها المسكن. والحافظ النووي يحكي الإجماع أن لها المسكن، أي يجب على الزوج أن يوفر لها مسكنا مناسبا لها، مناسبا لها. والدليل: لينفق ذو سعة من سعته، هذه على النفقة. وقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، السكنة. الكسوة حديث الباب. وأيضا عندنا حديث جابر صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ستأتي معنا بعض التفاصيل المتعلقة بالنفقة وبعض الأمور الأخرى في أبواب أخرى من كتاب بلوغ المرأة. ثم عندنا مسألة: حكم ضرب الرجل لزوجته. أولا نتفق، أو أولا نحرر المسألة في أذهاننا. ضرب الوجه محرم، ضرب الرجل المرأة لزوجها، ضرب الرجل لزوجته في وجهها محرم، بدليل حديث الباب: ولا تضرب الوجه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية: ضرب الرجل زوجته الضرب المبرح محرم ولا يجوز. والدليل بارك الله فيكم حديث جابر في حجة الوداع: فاضربوهن ضربا غير مبرح. ما معنى الضرب المبرح؟ الذي يكسر العظم، أو يخدش الجلد ويجرحه، أو الذي يسبب ضرر أو عاهة. إذن عندنا الضرب في الوجه حرام، عندنا أيضا الضرب المبرح محرم، عندنا أيضا مسألة لا يتفقه لها كثير من الرجال. أولا، ضرب الرجل لزوجته ضرب غير مبرح يجوز؟ أنا أسألكم هذا السؤال. الآن نرجع إلى أصل مسألة: ضرب الرجل زوجته ضرب غير مبرح جائز؟ سؤال لكم، لا تخافون، الأصل فيه الجواز ولا المنع؟ أجبني على سؤال: الأصل في ضرب الرجل لزوجته الحل أم المنع؟ المنع. ها ها، الحل. لا، الأصل فيه المنع. جاء الضرب للزوجة الناشز، الزوجة العاصية التي لا تطيع زوجها. طيب الزوجة التي تطيع زوجها ومسكينة ما تفعل شيء، لا يجوز ضربها، هذا أمر محرم. معي بارك الله فيكم؟ فانتبهوا لهذه المسألة. هذه قضية نحن ما نجامل فيها النساء، هذا شرع الله عز وجل. يعني ما يأتي لسان ويجد المرأة صوامة قوامة لمجرد غضب موجود عنده وينزل في المرأة هذه ضرب، ما يجوز هذا الأمر. طيب رجل عنده ابنه لم يصنع شيء، لكن الرجل جاي من العمل وهو متعب، بدون أي سبب ضرب الابن، ما يجوز هذا الأمر. فانتبهوا بارك الله فيه، لأن عندنا وصية يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فمن ضرب من دون سبب فقد خالف ماذا؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الضرب في الوجه محرم، الضرب المبرح محرم. رأيت قضية من القضايا بنفسي، رجل ضرب هنا في بلادنا ضرب زوجته فجعلها تنام في المستشفى أسبوعين. هل هذا هو الضرب الذي يدعو إليه الإسلام للمرأة الناشز؟ لا، هذا الأمر لا يجوز، فانتبهوا لذلك، خاصة بعض الرجال إذا تزوج امرأة ضعيفة مستضعفة لا يوجد عندها أحد، أو فقيرة أو مسكينة، تفنن في ظلمها ونسي بأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. إذا الضرب في الوجه حرام، الضرب المبرح لا يجوز، الضرب يكون للمرأة الناشز. وأما إذا يعني بعض الرجال هو العاصي هو المخطئ والمرأة تقول له مثلا صلي يا فلان، يأتي ويضربها، يقول الله يقول واضربوهن، لا يا فلان ما قال واضربوهن، بل أنت من يحتاج إلى الضرب من قبل السلطان حتى ترجع إلى صوابك. من اللطائف درة عمر، ليست درة، لا، الدر نوع من أنواع الجواهر، درة عمر قالوا كانت أهيب في النفوس من سيف الحجاج، لأنها درة عدل وليست سيف ظلم، معي بارك الله فيكم. فبعض الرجال يحتاج فعلا إلى درة عمر لأنه يظلم النساء ظلما عظيما. وطبعا من باب الإنصاف نحتاج أيضا أن نذكر النساء بعدم ضرب الزوج، هذا موجود، هذا موجود. ويعني بعض المحاكم تشهد مثل هذه القضايا. طيب، عندنا مسألة جاءت في حديث الباب، ولا تهجر إلا في البيت. أولا الهجر، هجر الرجل لزوجته، هجرها في الفراش، ما يجامعها، ما يكون إلا للمرأة الناشز. يعني رجل هكذا يريد الإضرار بزوجته يحرم عليه هذا الأمر. وهنا في الحديث لا تهجر إلا في البيت، يعني ما تخرج خارج البيت، في البيت. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساء في غرفة انعزل عنهن، فقال أهل العلم بحسب الحال، إن كان الهجر في البيت يؤدب المرأة إذا كان ناشز لا حرج، الهجر خارج البيت إذا كان يؤدب المرأة لا حرج، ولكن يقول أهل العلم ينبغي ألا يطول الهجر ويزيد عن شهر. إخوانا الكرام، بعض الرجال يهجر زوجته 3 سنوات 4 سنوات، ولولا أن بعض البيوت وبعض النساء تستر على زوجها لرأيت العجب العجاب، وهذا من الظلم البين، وهذا من الظلم البين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يدل على أن الرجل إذا أراد أن يعاشر أهله يعاشرها في يعني موضع الحرث، وما يدل بحال على جواز معاشرة الرجل لزوجته في الموضع المكروه، وبعض التفاصيل بارك الله فيكم تطرح في مجلس آخر. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث محمول على أنه لا يضره من ناحية الوقوع في الكفر، من أنه لا يقع في الكفر بإذن الله عز وجل، بحفظ الله عز وجل له. وأما عموم المعاصي أو عموم الهنات أو الزلات، هذا لم يقل به أحد، يعني ما في أحد يقول بأنه لو قال الإنسان بسم الله الولد لن يقع في المعصية، لن يضره الشيطان من ناحية أنه لا يقع في أي معصية أبدا. وإنما يميل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه بأن الشيطان لا يتسلط عليه تسليطا يخرجه عن الإسلام، لا يتسلط عليه تسليطا يخرجه عن الإسلام. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري والمسلم. كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، تنبيه أيها الأحبة الكرام، جاء هذا الخبر بلفظ عند البخاري ومسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. اللفظ إلى الآن متفق مع الألفاظ التي أوردها الحافظ بن حجر. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، والرجل سامحها، ما ينطبق عليها الحديث، واضح بارك الله فيكم. قال: فبات غضبان عليها، أو قبل عذرها مثلا، فلا ينطبق عليها الحديث. فانتبهوا لهذا اللفظ، هذا بارك الله فيكم عند البخاري ومسلم. ثم في هذا الخبر تأكيد على ما ذكرناه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، ما المقصود بهذا؟ المقصود الشيء المعروف، ولكن كنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، واضح بارك الله فيكم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه واضح المقصود، ولكن كنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يذكره باللفظ الصريح. فطالب العلم يتعلم من هذا الأدب النبوي، من هذا الأدب النبوي. والحديث يدل على تحريم امتناع المرأة عن زوجها إذا أرادها من دون سبب، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الأمر محرم، بل هذا الأمر كبير من كبائر الذنوب، لأن من ضابط الكبيرة أن يكون الوعيد الذي جاء فيها لعن من فعل هذا الشيء، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، مسألة يريدها بعضه: إذا كان العكس، هل اللعن يتوجه على الرجل؟ لا، ما يتوجه على الرجل. واحد يقول: لما هذا؟ شرع الله، هذا أمر الله عز وجل، وإذا حكم الله بأمر قضي هذا الأمر. لكن يحرم على الرجل أن يضر بزوجته، ولكن هل ينطبق عليه هذا الوعيد؟ لا، لا ينطبق عليه هذا الوعيد، نص العلماء على ذلك. ولكن إذا امتنع عنها إضرارا بها وتعريضا لها للفتنة وللمحظور ولأمور أخرى، يحرم عليه هذا العمل. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أود أن أذكر نقطتين أيها الأحبة الكرام: درس يوم غد أعتذر عنه بسبب ظرف السفر، ودرس الثلاثاء القادم والأربعاء القادم بإذن الله عز وجل على أصله، يعني ما يحتاج أن نؤكد يوم الثلاثاء في درس، على أصله الدرس قائم والدرس موجود. وبعض الأحبة الكرام بارك الله فيكم ممن يعني يرغب في حضور الدرس، إذا أردت أن أؤكد عليك يعني في حال انقطاع الدرس، أما في حال وجود الدرس هذا الأصل، في حال انقطاع الدرس ابعث لي بارك الله فيك اسمك، وسأبعث لك رسالة في حال انقطاع وتوقف الدرس. أما الدرس فهو قائم في الأسبوع القادم على أصله يوم غد أعتذر، أبلغوا من تعرفونه، لأن بعض الأخوة لعله ما يدري عن هذا بسبب ظرف السفر. والأمر الآخر، أعتذر عن استقبال الأسئلة اليوم، عندي ارتباط مع أحد الأخوة ينتظرني بارك الله فيكم، فعذرا منكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وألتقيكم بإذن الله عز وجل على خير. جزاكم الله خيرا.